وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا إخواننا المسلمين.
أنتم مشاهدي الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا طرحها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله شيخ عبد المحسن. نبدأ في أسئلة الأمس التي لم نتمكن من طرحها لضيق الوقت. الأخت فاطمة تقول: عندنا جيران يعاملون معاملة سيئة، هل نأتم في مقاطعتهم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان من الدين. الجار له حق على جاره أن يصله وأن يحسن إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وبالإحسان إلى الجار، وأخبر أنه لا يؤمن، وذلك هو الذي لا يأمن جاره بوائقه وهو غشمه وظلمه. لما قيل ما بوائقه قال يعني ظلمه. فتعدي على الجار لا يجوز، لكن على الجار أن يجتهد في الإحسان إلى جاره تحصيلا لهذا الحق وإحسانا إلى جاره. وهل جزاء يعني لا يمكن أن يكون مثل هذا الجزاء إلا مردودا بما هو أفضل وأكمل، كما قال اسمه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. معنى أنه لو كان بين إنسان وآخر عداوة فدفعها بالتي هي أحسن بالكلام الطيب والعفو والصفح والتسامح، فإنه يعود ذاك الذي اعتدى وتعدى ذليلا منقادا طائعا، لأن هذا أحسن النية وأخلصها رجاء وجه الله عز وجل وإضاء الله سبحانه وتعالى من أجل تحصيل حق جاره والإحسان إليه. ونعلم أيضا أن حق الجار ثابت في الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه متأكد، فالواجب الإحسان، فكيف يؤذي الجار جاره؟ يعني إذا كان لا يحسن فعلى الأقل يكف أذاه، أما أنه يؤذي فهذا لا يجوز. لكن من وقع منه فالواجب عليه النصح مهما أمكن، ويرد ذات تلك الإساءة بالإحسان. وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد صحيح جامع أبي هريرة، وجاء أيضا من رواية أبي جحيفة، أن رجلا كان له جار وكان يؤذيه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يصبر، فآذاه وبالغ في أذاه، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأخرج متاعك في الطريق، ارمي متاعك في الطريق. فجاء ذاك الرجل فأخرج متاعه في الطريق، فمر الناس به، فجعل الناس يمرون به ويقولون: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. فجعل الناس يسبونه. ثم جاء جاره هذا إليه فقال: ارجع لا أوذيك بعدها أبدا. وهذا نوع من الحيلة في كف أذاه، حيث أن الناس حينما علموا أنه يؤذي جاره بطبيعتهم أنهم لا يرضون ذلك، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ.
لا ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فأقول إنه إذا كان الأذية هذه لا يمكن دفعها إلا بقطيعتهم في هذه الحالة لا بأس بها، لأنه يكون من باب دفع الشر ودفع الأذى ومن باب الهجر الجميل. فإما أن يكون وصلا بإحسان وإما أن يكون هجرا جميلا، وهذا هو الهجر الجميل بأن يصرمه على جهة قطع فساده، وإلا فالأخوان المتصارمان لا يرفع لهما عمل إذا كان متصارمين وكل منهم مخطئ. أما إذا كان أحدهما مخطئا فإنه يجب عليه أن يرجع، يجب عليه يتوب، وإذا أصر أحدهما المخطئ على خطئه فإنه لا عتب على من أخطئ عليه، وخاصة الجار أن يصرمه وأن يقطعه، لكن على وجه لا يكون فيه أذية وعلى وجه لا تترتب المشكلة وتزيد وتتأزم المشكلة، إنما يكون العلاج مثل ما يكون بين إنسان وآخر عداوة، فيرى أن وصله ولقاءه به يزيد الإشكال، وهذا يقع كثيرا بين الأقارب والجيران، فيقال له عليك أن تعرض عنه، عليك أن لا تجتمع به حتى تهدأ الأمور وتصلح الأحوال. فأقول إذا كان ذلك هو العلاج وهم علموا أنه لا علاج إلا بعدم الاختلاط معهم، لأنه ربما يكون حين اختلاط الجيران الأولاد بالأولاد ونحو ذلك، أو حينما يلتقي الرجال والنساء يحصل نقاش بعض الأمور فيحصل نزاع، فرأوا أن الصرم والقطع في هذا هو العلاج مع نية الوصل، في هذه الحالة بس، ويكون القاطع آثم ويكون قاطع. لكن مع ذلك أقول يبذلون أيسر الإحسان مما يكون سببا في الإصلاح، وهو بذل السلام وعدم الجفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال المسلمين عموما.
اللهم أمين. أصليكم أستاذكم استقبال أول اتصالة هذه الحلقة. أبو ناصر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير.
مساك الله بالنور والسرور.
لو سمحت لي أسأل الشيخ سؤال. أنا جتني فطرة.
نعم.
أنا مستحق وجتني فطرة. أنا بقدر أطلع من الفطرة هذه فطرة عيالي
يعني. أتتك زكاة الفطر؟
إيه جاب لنا واحد اليوم زكاة الفطر.
هل يجوز أطلع
منه؟
طيب. سؤال ثاني.
سلامتك حبيبي.
تسمع الإجابة إن شاء الله. أم صالح. أو أبو أم صالح معنا؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات يجوز؟
طيب.
وبعدين أنا شو اسمه الإمام يصلى يجي شو اسمه يجي راكع أركع معهم يعني يجوز؟
تركع مع الإمام تقول.
تتابعين اركع معهم انا
اقول لابد اللي تصلي مع الامام تتابع الامام في الركوع وفي السجود.
نعم.
اقول اللي يصلي مع الامام للرجال والنساء يتابع الامام في الركوع والسجود، لماذا خصصتي الركوع؟
لا انا اجيهم صيفي شوي.
اي نعم.
اجيهم ركعتين يعني
تدركين الركوع يعني
لا بس. يعني ما ادري الجود ولا لا.
نعم واضح.
تاخر يعني
اي كانت تاخر.
اي نعم. طيب.
نعم.
طيب سؤال اخر ام صالح.
طيب هذا مثل الحين انا عندي اقلي احط خطوتي تحت تحتي ما ادري يجوز ولا لا بعد.
اعيد سؤالك بارك الله فيكي.
انا الحين بمشي بحط خطوتي تحتي تحت تحتي علي يعني.
طيب
خلاص الله يجزاكم خير.
طيب تسمع الإجابة ان شاء الله. طيب شيخنا ايضا من أسئلة المتصلين بالامس الاخت من عبد الله تقول انها تتصدق عن ابنها وتعطي صدقتها للعمال الذين في الشوارع، هل هؤلاء العمال يستحقون الصدقة؟
الصدقة إن كانت واجبة زكاة مال كفارة هذه لأهل الإسلام للفقراء المسلمين فلا تصرف، أما الزكاة هذا واضح، وكذلك الكفارات كما هو قول جماهير أهل العلم على الصحيح خلافا لبعضها الكوفة، فإن الواجب أن تصرف لأهل الإسلام، هذا هو أصل مصرف الكفارة، أن الإطعام الواجب من زكاة أو يعني الكفارات والزكوات ونحو ذلك، أما سوى ذلك فلا بأس، كما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فالإحسان إلى الناس عموما ولو كانوا غير إسلام، لا ينهاكم الله الذي لم يقاتل في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. فالإحسان مطلوب إذا كان أيضا فيه قصد آخر، مثل إذا كانوا من غير الإسلام وقصد بذلك الإحسان إليهم لعلكم سبب في دخول في الإسلام وبيان أخلاق الإسلام في الإحسان بإطعام المحتاج وإعانته، فالمقصود أنه إذا كان هنالك مصلحة فلا بأس، وإلا فالأصل والأفضل أن تصرف إلى أهل الإسلام في الصدقات الواجبة والصدقات تطوع بها، لأن المسلم خاصة في مثل هذا الشهر تعينه على أمور الخير وأيضا على الصلاة وقراءة القرآن، فإذا أطعمه وتصدق عليه وكان سببا في قوة بدنه في صلاته في قراءة القرآن في عمل الخير، فإنه يكون أعظم أيضا لأجر المتصدق ما لم يكن هنالك مصلحة أخرى كما تقدم تغلب في هذه الحالة، ينظر إلى هذه المصلحة والمصالح تختلف من وقت إلى وقت. نعم. وإذا كان هذا يعني الولد يعني مدرك وبالغ، في هذه الحالة تبلغه بذلك حتى يحصل يعني توكيل في مثل هذا ممن يكون مكلفا فيوكلها مثلا بالصدقة وحتى يحصل به النية، ولأنما الأعمال بالنيات. نعم.
نعم. السلام عليكم. معنا أم فهد. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
لو سمحت أكلم الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول أنا درستني بداية رمضان ورتني الحين. يعني أفطرت نفس الشهر مرتين.
طيب.
والسؤال الثاني ما حكم اسم ريماس؟
ما حكم ماذا؟
إيمان.
اسم ريماس.
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 إيه.
آخرها سين ولا زاء؟
ريماس.
لا سين.
ريماس. طيب. إيه. تسمع لي. تسمع لي جابهم فهد. في اتصال يا إخوان. طيب. أيضا من أسئلة أم عبد الله تقول هل يجوز، هي اعتبرت عن أبيها المتوفى تقول بهذا اللفظ اللهم إنها عمرة عن أبي المتوفى،
لا بأس، لكن عموما من اعتمر عن غيره مثل اعتمارها عن والدها فلا بأس أن تقول اللهم عن والدي عن أبي، هذا يكفي. ولهذا في حديث ابن عباس رواه أبو داود أن رجلا قال لبيك عن شبرمة فيكفي مثل هذا، فإذا قال لبيك عن والد وفى فلا بأس. أو على الصحيح أيضا لو لبت تلبية بالنية بدون تلفظ، الأعمال بالنيات، فلو أن إنسان اعتمر ونوى عمرته عن فلان الميت أو فلان الميت أو فلان الذي لا يستطيع العاجز عن الحج والعمرة بالنية أجزاء، فالأعمال بالنيات. ولهذا لو نوى الإنسان بقلبه كما هو قول جماهير أهل العلم كفى على الصحيح، لكن يشرع أن يلبي بلسانه. نعم.
نعم. السلام عليكم. من صفحة برنامج في الفيسبوك الأخ المرتضى يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة للمقيمين في بلاد الغرب؟
يقول زكاة الفطر لا تخرج قيمة عند جماهير أهل العلم مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر وصاعا من شعير في حديث عمر وفي الصحيحين وحديث سعيد الخدري، صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من بر صاعا من زبيب وآقط وجاء صاعا من طعام، والمراد بالطعام هنا هو هذه الأصناف كما جاء في رواية البخاري قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، الشعيرة والبر والزبيب أو التمر. فلهذا قلنا إن كما قال جماهير العلم لا يجزئ إخراجها قيمة، وأدلة عدم إخراجها قيمة ظاهرة، ولو لم يكن إلا هذا الحديث الذي نص النبي عليه الصلاة والسلام فيه على هذه الأنواع من أطعمة، وكانت الدراهم موجودة، وربما يكون على بعض الناس أيسر أن يخرج شيئا من الدراهم من جهة أنه مناولة أيسر وهو ومؤونته أخف. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواعا وأصنافا من الأطعمة مختلفة القيمة فلو كانت القيمة مقصودة أو لو كانت القيمة مجزئة لم يذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأصناف المختلفة القيمة، لكان هناك أصناف تكون قيمتها واحدة أو متقاربة جدا، لأن هذه القاعدة فيما يكون يخرج قيمة. وإلا إذا قلنا يخرج قيمة بأي قيمة، هل يخرج مثلا بقيمة البر، بقيمة التمر، أو بقيمة الشعير، أو بقيمة الزبيب، أو بقيمة الأقط، وعلى هذا نكون رددنا إلى أمر ليس بمستقر وليس بمضبوط، وهذا ليس بوارد في مثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام وضح الأمر وبين وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من التقوى ولو كان هذا من أمر مشروع لبينه عليه الصلاة والسلام، فلما أنه ذكر هذه الأصناف وحصرها بهذا العدد دل على أن هي الأصناف التي كانت مقتاتة، ولهذا كان الصحيح أنه يخرج من قوت البلد، وذلك أن هذه الأصناف كانت هي غالب القوت في ذلك الزمن، فنص عليها عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجعلها صنفا واحدا حتى لا يحصل تضييق على الناس، فمن يجد التمر يخرج التمر، ومن يجد الأقط يخرج الأقط، مثلا يكون كغالبا عند البادية، فذكر شيئا يكون غالبا في الهجر والقرى، وذكر ما يكون أيضا في البوادي والبر نحو ذلك، وهذا يبين أن هذا أمر مقصود. وعلى هذا نقول أنه لا تخرج القيمة. ثم أيضا في الحقيقة يذهب هذه الشعيرة، لأن هذه شعيرة ظاهرة في ذلك اليوم يخرجها الإنسان ويعرف قدرها بالصاع النبوي أو ما قاربه، ولا شك أن إخراجها دراهم يفقد هذه الشعيرة يعني ظهورها، وربما يعني حتى لا يكاد يكون لها أثر بعد ذلك. وأنت حينما ترى الناس يخرجون زكاة الفطر، وهذا يخرج وهذا يستلم وهذا يوكل وهذا موكل وما أشبه ذلك، يتحدث بها الناس ويرونها في الطرقات وفي البيوت، شعيرة لها أثر على الناس في أنفسهم، ولها أثر أيضا على الصغار والكبار، وهذا يبين أنها أمر مقصود في هذه الشعيرة، خاصة أنها قارنت شعيرة ظاهرة وهي شعيرة الذكر والتكبير، وشعيرة أخرى وهي شعيرة الصلاة صلاة العيد. لكن أقول أيضا نحن نقول في مسألة القوت أنها ليس مقصور على شيء، فكل بلد يقتات شيء فإنه يخرج. وعلى هذا على الصحيح لو كان قوم مثلا يقتاتون يعني قوتهم اللحم أو السمك هو قوتهم وهو المحبب عندهم، فإنه يخرج هذا القدر مقدار كيلوين وزيادة يعني 100 غرام، وإن أخرجها إلى كيلو ونصف لا بأس بذلك. وكذا ذلك أيضا لو أراد قوم مثلا يقوتوا مثلا مكرونة فكذلك يخرج منها، ويكون الإخراج بالوزن ومعرفة ذلك يسير. لكن لو فرض مثلا في مكان، وهذا قد يكون بعيد يعني لم يجد قوتا ولم يجد طعاما في هذه الحالة، إما أن نقول إنها تبقى في ذمته ولأنه قادر في الحقيقة على الشراء لكنه لم يجد ما يشتري ويخرج من ذلك، أو نقول أنها تسقط وهذا محتمل، أو يقال إنه يعطي مال لذاك الفقير لمن هو مستحق بقدر ذلك، هذا له وجه، وتكون في حال الضرورة ينتقل إلى القيمة كما ينتقل إلى القيمة في بعض الصور في الزكاة. ولهذا نقول أيضا لا يعدم في أي مكان وجود معلبات ويتناول الناس معلبات، فلو لم يجد إلا معلبات يخرجها بهذا القدر أجزع على الصحيح أيضا إذا كان لا يجد إلا هذا، وكان هذا النوع من هذه الأطعمة مما يقتات فيخرج بهذا الوزن المعلوم. نعم.
نعم أحسن عليكم. أخت سارة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
السلام
عليكم. حياك الله. مساء النور.
مساء الخير.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ أسمعك.
يا شيخ أنا وقت الفجر وهو يأذن نشرب موية إلى حتى ينتهي الأذان، هل يعني علي شيء؟
طيب
خلاص السلام.
تسمع الإجابة إن شاء الله. أخت سلمى السلام عليكم. سلمى أخت سلمى يا سلمى. طيب أيضا من أسئلة الأخ المرتضى يقول هل هناك دعاء مخصوص أو عبادة في ليلة العيد؟
نعم هناك عبادة عظيمة كما قال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
نعم
يعني إكمال العدة بعد هذه العبادة يعني وشرع في ختام هذا الشهر شرع في ختام هذا الشهر ثلاث عبادات عظيمة: عبادة مالية وعبادة بدنية بالذكر وعبادة بدنية بالصلاة بصلاة العيد. هذه عبادة عظيمة. وأما في ليلة العيد فشرع التكبير من ثبوت شهر شوال بمغيب الشمس يعني بعد ثبوته من تلك الليلة إلى خروج الإمام إلى الصلاة. والصلاة أيضا فيها تكبير ويكبر فيها سبع تكبيرات ثم خمس تكبيرات في الركعة الثانية في أولها، فيقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، وإن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس. المقصود أنه يكرر هذه الكلمة، وهذا ثبت عن المسعود وثبت عن سلمان. ولا بأس أيضا يقول بعض الكلمات أخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المقصود تكبيره سبحانه وتعالى. وأعظم وأجل ما يقال في ذلك اليوم هو قول الله أكبر. ولهذا تقدم أن صلاة العيد تفتتح بالتكبير في أولها بسبع وفي الثانية بخمس.
نعم أحسن عليكم. الأخ عايد، السلام عليكم. عايد.
نعم أبوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عايد. الله يحييك، تفضل.
أبغى أكلم الشيخ لازم.
نعم الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عايد.
كيف حالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يا شيخ جزاك الله خير، في واحد أخرج الزكاة.
نعم
يا عايد بارك الله فيك، اسمعنا من الهاتف.
نعم
اسمعنا من التلفون، الله يعطيك العافية.
طيب أبشر أبشر، بس أنا أقول أخرج الزكاة قبل العيد هل يجوز ولا لا؟ يعني أخرجها
متى؟ أخرجها
أمس.
أي
نعم
يعني بعد غروب الشمس.
بعد غروب الشمس. نعم
طيب.
نعم طيب سؤال ثاني أخوي عايد.
شكرا لك أبوي،
تسمع الإجابة إن شاء الله. العنود، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن كلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أزعج علك وأنا ناسي في رمضان، هل هذا يفطر؟
علك؟
أيوه.
يعني فيه طعام ولا ولا يعني فيه يعني لا زال حلاه موجود فيه؟
لا انا كنت
اكل
زيدي
من قبل الصلاه.
لا بس.
طيب.
لا
واضح.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله اخت العنود. سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب تسمع الاجابه، شكرا لك. طيب الاخت مها، السلام عليكم.
السلام، عندي سؤال.
تفضلي.
اعطيت جدي تقول انا ما عندي تسال، احنا سالتنا من امنا اعطانا
الزكاة
حق الأغنام، هل يجوز
نأخذها؟ أعيد سؤالك،
زدنا من أمنا أعطانا الزكاة، يجوز نأخذها؟ إنه يصام أمنا أعمل.
جد
من
جد. نعم.
طيب.
بس يأخذ ذي جوب لسنا من أي جزء.
سؤال ثاني؟
لا.
طيب. الأخ علي، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله.
الله يعافيك. أنا بسألك عن سؤال، أنا عندي صمم في القلب وطبيب عندنا في المستشفى واحد بواسطتي قال أعطيني 3000، أعطيته 3000 وخلصت كل معاملتي كاملة، ويوم خلصتها طلبني 2000 زيادة، صارت بين المشغل قال والله العظيم الوقت مع ما تكتبي أو ما عاد خليت ارتفع.
طبعا
الألفين هذه
بعطيه
ولا
بجوزيه
وبشكي فيه.
طيب هو طلب منك المبلغ لماذا؟
قال عشان التقرير الأول يعني في حاجة كذا، قال التقرير الثاني إن شاء الله نكتب الله به. قلت له خلاص
تقرير أخ علي،
التقرير الأول على حبيبي.
تقرير تعطيه ماذا؟ تعطيه العمل؟
لا بعطيه التأهيل الشيء من الضماء.
طيب
ايوه هو قال لازم اذا ما تعطيني الانسان الزياده اللي تبقى عليه ولا بقفل معاملتك. قال انت 3000 قبل راحت له وباقي له ألفين عندي أنا بجر فيه وبروح أشكي فيه ولا وش أسوي.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
يلا الله يعطيك العافية.
شكرا لك أخوي علي. طيب يا شيخنا لدي أسئلة على الفيسبوك لكن تأخرنا عن المتصلين. الأخت طالبة رضا ربها سألت أسئلة كثيرة. قبل الأخت طالبة رضا ربها أبو ناصر يقول أتتني زكاة الفطر فهل لي أن أخرج عني وعن أبنائي؟
نعم من جاءته زكاة الفطر فإما أن تأتيه قبل وجوبها وهو قبل مغيب الشمس من ليلة العيد وإما أن تأتيه بعد ذلك ثم ننظر حاله هل هو غني وعنده قوت يومه وليلته لا فإن جاء فإن كانت هذه الزكاة التي أتته قبل مغيب يعني مثل أتته مثل يوم 29 يوم 28 في آخر العيد قبل وجوبها ثم صار بذلك غني وصارت زائدة عن حاجته فهذا يخرجها عند جماهير أهل العلم لأنه غني في باب الزكاة ولأن زكاة الفطر أيضا تجب على الفقير كما في حديث عبد الله بن ثعلبة بن صهيب أنه عليه الصلاة والسلام قال على الغني والفقير أما غنيكم فيرد فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أخذ منه والمعنى أن زكاة الفطر ليست كزكاة المال أن لها حده النصاب ولهذا ذهب الحنابلة رجل من العلم لأنه من عنده قوت يومه وليلته فإنه يخرج ما زاد عن ذلك ويجب عليه إذا كان عليه الصاع يخرج الصاع إذا كان صاعين خذ صاعين بقدر ما عنده وأما إذا كانت الزكاة التي وصلته مثلا ليلة العيد بعد وجوبها فالعلماء يقولون إن العبرة بوقت الوجوب جمهور العلماء يقول عبرة بوقت والوجوب فلو أن إنسان كان فقير غروب وقت غروب الشمس ثم رزقه الله مالا بعد غروب الشمس وصار غني فقال لا تجب عليه زكاة الفطر وبالعكس لو كان يعني غنيا قبل غروب الشمس ثم افتقر بعد غروبها قالوا تجب عليه زكاة العبرة بالعبرة بوقت وجوبها وهذا القول فيه نظر في الحقيقة والأظهر والله أعلم أنه إذا اغتنى في وقت يمكن أن يخرج فيه الزكاة وهو قبل صلاة العيد وقبل الفراغ من صلاة العيد فالصحيح أن تجب عليه ولهذا لو أن إنسان يعني جاءته زكوات من المال من زكاة الفطر وصارت زائدة عن حاجته لأن كثير من الناس ربما يستقبل بعض الزكوات وقد يبالغ بعضهم فيجمع ويخزن ويكدس ويحتكر ربما عن ناس آخرين فقراء وإذا وصل إلى مثل هذا الحال لا يجوز إذا علم أنك بعض إخوان المحتاجين لا يصل إليهم شيء وهو يدعي الفقر والناس لا يعلمون حاله ويستقبل الزكوات من هنا ومن هنا بحكم أن الناس يعرفون أنه فقير أو أنه يظهر من حال الفقر ويسأل والناس ليس لهم إلا الظهر فيجمع المال الكثير أو يجمع من هذه الزكوات وبعضهم يجعلها محل البيع والتجارة ومثل هذا لا يجوز إذا كان على سبيل الخداع فأقول في هذه الحال إذا زالت عن حاجته فالصحيح أنه حتى ولو كان بعد وقت الوجوب فإنه يجب عليه أن يخرج من زكاة الفطر كما تقدم عن قوت يوم وليلته لكن هذا أيضا على وجه لا يتضرر به فلو غلب على ظنه أن هذا زائد عن قوت يوم وليلته لكن يغلب على ظنه أنه بعد العيد بأيام لا يحصل شيئا يكتفي به لأهله فلا بأس أن يبقي بقدر حاجته لما بعد العيد نعم
حصيك الوقت قارب على انتهاء شيخة الأسئلة كثيرة جدا أم صالح تقول صلاة قبل العصر بركات
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت عنه أنه كان يصلي يعني ركعتين قبل العصر حديث علي وقيل أربع فثابتة من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام
نعم صلى عليكم تقول أن استأخر في متابعة الإمام في الركوع
نقول إن كان التأخر معنى أنها تجلس حتى يركع هذا خلاف الأولى وبعض العلم يعني في جواز هذا عنده نظر في مثل هذا وتكلم في هذا منهم العلامة البطين رحمه الله لكن إن كانت تتأخر مثل إنسان يأتي إلى المسجد ويجدهم راكعين في هذه الحالة جمهور العلماء يرون أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
نعم صحيحكم. وإذا تقولنا تضع الغطوة أثناء السجود
إن كانت تريد الغطوة يعني غطاء الوجه.
نعم.
هذا لا بل هو المشروع، والمرأة تكشف وجهها في الصلاة خاصة إذا كانت بين النساء، أما ساتر الرأس فهذا معلوم أنه يجب. نعم
نعم صحيحكم. أم فهد تقول أنها جاءتني الدورة في أول رمضان وجاءتني في آخر رمضان.
نقول إذا جاءت الدورة على عادتها وعلى علاماتها وأمراتها فالصحيح أن ما ينزل مع المرأة من دم هو دم عادة هو جبلة، ولا نقول أنه دم فساد إلا بسبب يعزى إليه من نزيف أو عملية أو جرح أو نحو ذلك، وإلا ما دام أنه كما يظهر من سؤالها ومن حالها أنه دم على حالة الطبيعية. ولهذا في العادة أن المرأة إذا كان الدم متغير تقول الدم عندي لونه مختلف وما أشبه ذلك، بني فيه شيء وسخ وما أشبه ذلك، فلما أنها قالت نزلت عندي دل على أنها نزلت على صفتها وعادتها، فعلى هذا نقول الصحيح أنه يكون حيضا فتقعده. نعم
نعم صحيحكم. الأخت طالب الرضا ربها سألت عدة أسئلة، تقول أن أحد أن شابا توفي رحمه الله عمره 18 سنة، هل يمكننا القيام بأعمال له يعني تكون في ميزان حسناته؟
نعم الأعمال كثيرة. نعم. أعظم ما يكون الدعاء والاستغفار. ونحن إذا توفي الإنسان صلينا عليه ودعونا له، وكذلك نستغفر له بعد الدفن وندعو له، فالدعاء له في الصلاة والدعاء له في سائر الأحوال، وكذلك أيضا إذا تيسر بعض أعمال البر من وقف عن ما يجرى له أو ما أشبه ذلك فهذا كله مما يصل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما سأل سعد بعد قال إن افتريت نفسها وأظن لو تكلمت صدقت أفعل عن صدق عنها، قال نعم، ومعناه في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح. نعم
نعم صلى الله عليكم. يقول هل يجوز لأختي أن تصوم عن الأيام التي قد أفطرها في رمضان؟
إن كان يعني بدأ توفي بعد رمضان مباشرة أو مثلا تواصل به إذا كان مثلا مسافر أو مريض ولم يتمكن من القضاء فهذا لا قضاء عليه ولا يقضى عنه، أما إذا كان أنه عليه مدة أيام وأمكنه القضاء لكنه توفي قبل القضاء في هذه الحالة قضاؤه عنه مشروع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه.
نعم صحيحكم. اسم ريماس.
ريماس ما أدري الحين ريماس يعني ما أدري اشتقاه، لكن الرمس ويعني أصل الرمس القبر.
نعم.
الرمس القبر وأصل يعني هذا الشيء حتى في لغة القبر يدل على هذا، ورمس الشيء يعني المعنى فيه نظر، وعلى هذا اشتقاقه زيادة فيها وزيادة في كلماتها أو في حروفها مما يزيد في الزيادة في المعنى، فإذا كان ترجع إلى الرمس وإلى القبر فهو قد يكون نوع من التشاؤم، وإن كان عند الناس قد يوحي بخلاف ذلك، لكن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء نهى عن الأسماء التي يكون فيها ثناء واضحا أو يكون في نفيها تشاؤما أو يكون فيها شيء من القبح والبشاعة، كل هذه ما جاءت الشريعة بالنهي عنها وعدم التسمي بها، وهذا الاسم ينبغي النظر فيه والتحقق أيضا زيادة من اشتقاق. نعم
عليكم. تبقت 6 أسئلة شيخنا. أخت سارة تقول يعني في وقت أذان الفجر تشرب الماء في وقت أذان الفجر حتى ينتهي المؤذن.
لا نقول إذا أذن للفجر فالأولى الإنسان عليه أن يقف إلا إذا كان يعني كأس أراد أن يشربها وكأس في يده فهذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، وعلى هذا نقول إن كان شيء هذا يسير لا بأس به، وإن كان يعني مسألة الأذان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذه مبنية على التقاويم فيعني الأولى هو يعني التقيد بها، لكن لو أن إنسان شرب شيء يسير لأن الأصل بقاء الليل والأصل واليقين أن الليل باقي وهذه قرائن لا تزيل بقاء الليل، لكن الأحوط في مثل هذا الإنسان يحتاط ويستعد وينتهي من أكله وشربه قبل هذا، إلا إذا كان هذا مؤذن منفرد من بين المؤذنين في هذه الحالة وغلب على ظنه أن يتقدم فلا بأس، وإلا فالأولى هو التوقف.
نعم. الأخ عايد يقول أن رجل أخرج الزكاة ليلة البارحة.
الصحيح لا بأس من 28 لا بأس من غيب الشمس، لأنه ثبت في حديث ابن عمر أنها في الموطأ أنهم يخرجون قبل 3 أيام، وثبت في حديث أبي هريرة في حفظ زكاة الفطر أن ذاك الجني أتاه 3 ليال وكان موكلا بحفظ زكاة الفطر. نعم
أصلي لكم. العلك
العلك إن كان العلك يعني ليس فيه طعم فهذا مكروه عند العلماء لأنه يجمع الريق ولأنه قد يوهم من يراه أنه يأكل، وإن كان في حال هذا لا يجوز، وإن كان كما ذكرت على سبيل النسيان فهذا لا بأس به حتى لو كان في طعم إذا كان نسيان أو غفلة.
نعم صحيحكم. مها تقول أن جدها لأمها أعطاهم الزكاة،
هذه في خلال جمهور علماء يمنعون الزكاة للفروع ولو كانوا من الآباء غير الوارثين وغير الموروثين، فالصحيح أنه إذا كان جدهم أعطاهم لأنهم محتاجون ولأنهم لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم ولا وليس عنده سعة في ماله إلا معطى من الزكاة، فالصحيح وهو ظاهر قول تقي الدين وجماعة من أهل العلم أنه لا بأس أن يعطوا من الزكاة خاصة إذا كان على هذا القيد.
السلام عليكم. أنا أختم بسؤال الأخ علي يقول أنا يعني كان مريضا شفاه الله، يقول لدي صمام في القلب، ويعني أعطى أحد موظفي المستشفى مبلغ قرابة 3000 ريال حتى يكتب له تقريرا ليعطيه للضمان تقريرا عن حالته الصحية، وطلب الموظف زيادة 2000 ريال غير 3000 السابقة، فما حكم هذا الشيء؟
هذا عمل لا يجوز، منكر، وهذا رشوة، ولا يجوز لهذا الموظف أن يطلب هذا، ولا يجوز له البذل. وإذا كان الضمان الذي يصرف بشروط فعليه أن يتقدم بالشروط التي المطلوبة، فإن كانت الشروط متوفرة فيه في هذه الحالة مستحق، وإن كانت الشروط غير متوفرة فيه ويكتب زيادة في التقرير أمر ليس موجود وليس وشرط ليس متوفر فهذا لا يجوز لا منه ولا من المسؤول. ومال يأتي بهذا الطريق وهم بيت مال المسلمين بغي الإنسان يتعفف عنه، وعليه أن يسلك الطريق الصحيح مثل هذا، ولا يجوز له لا الطلب الأول ولا الطلب الثاني، لأنه في الحقيقة ما أخذ بالطلب يكون رشوة. والنبي عليه القرار الراشي والمرتشي في النار قال لعن الله الراشي والمرتشي في لفظ حديث ثوبان والرائش وهو الوسيط بينهما.
نعم شكرا لكم شيخ عبد المحسن،
بارك الله فيكم.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نعتذر للأخت طالب رضا ربها عن أسئلتها، أسئلتها ما شاء الله كثيرة، نعدها غدا إن شاء الله سنطرح أسئلتها بمشيئة الله. شكرا لكم على حسن متابعتكم، هذه الحلقة يمكنكم أن تشاهدوها مشيئة الله كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا على حساب البرنامج في تويتر. لنلتقي بكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحفظ به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.